فهو مسلم يا جماعة فهو مسلم بناء على أن حمل الحديث من تركها على أن من تركها جاهدا بدلالة مثل الآن أن من جهد ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عنده. فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين. والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدل ويكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول أن يحرف النصوص على وجوه المستقرة بناء على ما اعتقده. وهذه بلية أسأل الله أن يعافيه وإياكم منها بلية لكل طالب علم إذا اعتقد تجد يحاول أن يحرف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها كما قالوا كما يقولوا. ولكن نقول يا أخي من اللي يحكم بالكفر والإسلام؟ الله. كمان هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب. إذا كفر الله ورسوله أحد لا تزال تكفر وأنت تحل بلا شك، لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء، هذا هو البلاء. أهل رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها محمد؟ المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بعيد عنه حتى خرج وقته فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا فيها قولا من العلماء وذكرنا دليل كل قول. بقي علينا أن نفيد عن قول من يقيسها على من تركها معلوم. طيب نعم، إذا من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت الشرع ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائه إن نام عن صلاة عنفها فليصليها إذا يسر. وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم وتقع صلاته على وجه محرم، فلا يمكن انقاص الفعل المحرم عن الفعل المباح المذموم فيه. طيب متى يجوز تاخيرها عن وقتها عمدا؟ نعم، إذا نوى الجمع من يجوز له الجمع، وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف حيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقا. طيب هذا اثنين. نعم، المشتغل بشرط الذي يحصله شرط الذي يحصله قريب، وهذا على المذهب. طيب هذه ثلاثة أشياء. الدليل على جواز تأخيرها لنا وجه الثاني في إيش؟ لا نزاع؟ نعم صحيح. لا غلط، غلط. الراجع في شرح البخاري يقول هذا لا أصل له فيه وصحيح. ماذا أصل؟ كل من قلنا بالكفر سواء في ترك الصلاة ولا غيرها ما يستطيع أن يأخيرها لنا. طيب بقينا في مسألة الاستتابة، استتابة إن شاء الله. الشر الثاني يقول المؤلف حتى يضيق وقت الثاني، هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا، فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته، يعني الوقت الأولى اللي تركه. نعم، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يقصر إلا بترك الصلاة. والحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذمة أو نحن هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا. أما الذي في مسلم والذي في مثل الإمام أحمد والسنن تقول فمن تركها أي الصلاة. نعم أبدي إذا عرفنا التارك هذا الرجل على قوته. نعم هذا كافر. نعم هذا كافر. طيب يقول المؤلف ذاك اليوم فيه ها بس ما في جمع لو قال من ترك الصلوات تمشي من ترك الصلاة فإما أن نقول أن هذا بجانب حقيقة وتصدق بواحدة وإما أن نقول بجانب جيد مثل من ترك الصلاة منها فكثير ما قال من ترك صلاة إلا هذه الرواية التي فيها نظر أيها قول واحد والمؤلف يقول مش شرط شرط قول واحد. طيب هذه نقول تقدمنا شرح ذلك ولا لا؟ وقلنا الصحيح انه لا يشرط وان الرجل لو مات تارك للصلاه ولم يدع فهو كافر. بقي ان يقال هناك حديث استدل بها من يرى او نصوص اعني استدل بها من يرى ان تارك الصلاه لا يشرط وحملوا على الاحاديث او النصوص الوارده في الصرف حملوها على ترك الدخول وذكرنا ان حملها على ترك الدخول خطا من وجهين. الاول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجهل. ثانيا الغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك. فيه جنايه على النص حمله على ما لم يعتبره الشارع وإلغاء ما اعتبره الشارع وهاتان جنايتان على النص ولا يجوز ان نجني على النصوص نحرف هذا التحريف. ثانيا ان نقول ان هذا فرض لانه ينتقل عليه بمن جحد وهو يصلي. ان قالوا انه كافر فقد اعلنوا بمخالفه الحديث لان يعني الحديث يقول فمن تركه وانا ما تركه وهو جاهل مفهوم. وان تركها وان جحدها وتركها ثم لا مانع ان يكون هناك سببان للكفر كما لو ذبح الانسان لصنم وسجد لصنم اخر وكذب قبر من جهه ثالثه يجتمع عليه كم سبب ثلاثه اسباب ولا مانع من الانسان ان يتعدى الكفر. اما ان نلغي وصفا اعتبره الشرع وناتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه. الباقي ان يقال هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الاحاديث الداله على الكفر. نقول اولا يجب ان نعرف ايش معنى المعارض قبل ان نقول بالمعارض. أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة هذا ليس بصحيح. ولهذا نقول حقق قبل أن تنم حقق المعارضة. وين المعارضة؟ هل جاء حديث أو آية تقول من ترك الصلاة فليس بكافر أو تقول من ترك الصلاة فهو مؤمن أو تقول من ترك الصلاة فهو في الجنة؟ لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا هذه معارضة ولا لا؟ هذه المعارضة لأن هذا يقول من تركها فقد كفر. المعارض من تركها لم يكفر. هذه المعارضة. إذا جاء نص في هذا الوجه من ترك الصلاة فليس بكافر أو من ترك الصلاة فهو مؤمن أو من ترك الصلاة دخل الجنة هذا صحيح معارضة. يجب علينا أن نحاول الجمع إذا أمكن أو نطلب الترجيح إذا يمكن، أو نذهب إلى النفع. لكن ما في معارض. النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة قسم: ما فيه دليل أصلا على المثل، ولا فيه شم رائحة المعارض، مثل قولهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته من ترك الصراط فيغفر له إذا شاء. سبحان الله، ما معنى ما دون ذلك؟ هل معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك؟ من قالوا نعم، قلنا طيب، ما تقولون في من كذب خبر الله ورسوله أن يغفر له؟ إن قالوا نعم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا لا ثم هو سوى ذلك فهو يدخل بالمغفرة. إذن لا يصح أن يقول ما دون ذلك بمعنى ما سوى ذلك. ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، فما دون الشرك يغفره الله، يعني داخل في المشيئة. وما ساوى الشرك ولو كان غير الشرك، ما سواه ولو كان غير الشرك، فإنه ليس داخلا تحت المشيئة، بل هو غير مغفور، كتجديد الحضر وكترك الصلاة. طيب، قالوا هناك دليل، حديث معاذ بن جبل: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا به. هل تقولون إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزما؟ قالوا نعم، فقد خالف الآية، لمن قال ويأخذ من ذلك لمن يشاء. وإن قالوا لا يعذب، وإن قالوا لا يعذب خالف الآية، وإن قالوا يعذب خالف الحديث: لا يعذب من لا يشرك به شيء. ونحن نقول الحديث ليس على ظاهره، وأنتم لا تقولون بظاهره أيضا، لا تقولون بظاهره، لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إذا وجد من لا يشرك به شيء في عمله المعين، إذا انتفى الشرك في هذا العمل المعين انتفى التعذيب عليه لأنه خالف. أما أن لا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر فهذا غير صحيح. ثم نقول أيضا: لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب. إذا فالحديث ليس على ظاهره، فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة بل وبالإجماع، فإنه لا يمكن أن نحتج به على العموم ونقول إنه لا يخرج منه شيء. ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصا لله إخلاصا يقينا فإنه لن يفعل ما يخرجه من الإسلام، لأن المخلص الذي يدفع وجه الله هل يطلب ما يصل إلى وجه الله ولا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله. نجد المخلصين في طلب الدنيا وش يعملون؟ يسعون بكل وسيلة إلى حصوله، بالتأثير، بالبيع، بالاجتهاد، بالارتهان، كل شيء. وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد أن يفعل كل ما يمكن أن يصله إلى الله. أما أن يقول أنا والله أنا أبتغي وجه الله ولا أريد إلا وجه الله، لكن أشهدكم أني لن أصلي ولن أبتغي وجه الله، ويترك الصلاة تعاونوا وكسلا، مع أنه يقول أنا أشهدكم أني لن أصلي وأشهدكم أني أعلم أن الله فرضها. سبحان الله، تشهد ما فرضه وتشهد عن الصلاة تصلي وتقول أبتغي وجه الله، هذا يكذبه الواقع، يكذبه الواقع. ولذلك حديث معاذ وحديث حسان بن مالك ان الله حرم على النار من قال الا الله يصلي وجه الله، كلها تدل على ان مثل هؤلاء لا يمكن الا تعزيره الصلاه. ثم نقول بهدوء. حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة جعله شركا، شركا وكفرا، وهو شرك بالمعنى الأعم. صحيح مسلم بالصنم، لكن شرك باعتبار أن هذا التارك اتخذ إلهه هواه على وجه يخرج به من الإسلام. ثم نأتي أيضا في أحاديث عامة في إخراج من قال لا إله إلا الله من النار ولم يعملوا خيرا قط. هذا صحيح، ولم يعملوا خيرا قط لا شك أن يدخل فيه من لم يصلي، لأن من صلى فقد عمل خيرا قط، ومن لم يصلي لم يعمل خيرا قط. لكن يقول هذا عام، لأن لم يعملوا خيرا نكرة فهي عامة، يعني لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم، هذا عام. لكن يخرج منه بالتخصيص ايش؟ الصلاة، فإنه قد جلت الفاظ السنة على أن من لم يعملها لا يخرج من النار لأنه كافر. وليس هذا أول عموم يخصص، هذا من جملة الأمور التكبير هذا التخصص. الرابع أن مما استدلوا به، الجنس الرابع مما استدلوا به، حديث قوم تركوا الصلاة بعذر لعدم علمهم بها، لعدم علمهم بها، وهو حديث حذيفة الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يندرس كما يندرس والشفتين، يزول ينسى الصلاة والزكاة والصيام وغيره حتى لا يبقى إلا شيوخ عجائب يقولون أدركنا آباءنا وأمهاتنا على قول لا إله إلا الله. فقال له الراوي عن الصلة: قال تنجيهم من النار، فسكت ثم عادها فسكت ثم عادها فقال تنجيهم من النار. وهذا قول حذيفة، ونحن نوافق حذيفة في هذا، يقول تنجيهم من النار لأنهم لا يعلمون شيئا عن شرائع الإسلام، فهم كرجل أسلم في بلاد الكفر قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ما علم عن شرائع الإسلام شيئا ثم مات. تنجيها الإنسان منه ولا لا؟ تنجيه. أو رجل قال لا إله إلا الله ثم مات من طوره، تنجيه ولا لا؟ تنجيه. ونحن نقول بذلك، لأني أقول من هذا المكان إن التكفير ذا التأمين، يعني الحكم بإنسان بأنه مؤمن أو على إنسان بأنه كافر، يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، وهو إليه. كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع الله ورسوله. إذا حرم علينا شيء نحاول أن نقول هذا حلال، أو إذا حل شيء نحاول أن نقول حرام، ليش إذا كفر شيء نحاول أن نقول غير كافر؟ من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل، فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر. وحنا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وكفرنا من تكفر يا ربنا، وأدخلنا في الإيمان من لم تخرجه منه. هذا هو بفتح أن يملك الله حل الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شو أصل المساجد؟ لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا أنتم ولا ضرريتم، فلكم أمة المسلمين. الإنسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا علم أنه فساد. لأنك لو تقول الآن للناس على ما فيه من ضعف الإيمان ترك الصلاة، لا 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 ليس بالفساد. نعم تركوه، وقال والله ما دام المسلمين يحكم الآن صلي الحمد لله، هذا اللي يصلي هذا النبي. نلجأ إلى الساعة 2 بالليل ونكيف منام إلى الساعة 10 ونقوم نقول الله عشان يخصم علينا من مراكمنا، انتقلنا عن الحضور، لكن عجب اليوم نقوم الساعة 8 ونضع على طول صلى الفجر. لا ما صلى الفجر، انا اشهد ان الفرض لو شدك من الليل يصلي الظهر ما في صلاه، العصر ما في الصلاة، مغرب ما في الصلاة، عشاء ما في الصلاة، ليش يصلي؟ إذا ما صلي يقف من الجنابة ولا لا؟ ما يقف من الجنابة، بس يقف يتوضأ لا يحدث يستنجي إلى بال، وش يصير؟ سهل سهل، ما في إلا أكل جنابة. الحقيقة يا إخواني المسألة خصوصا في وقتنا هذا، يعني أنا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بأن تارك الصلاة كافر، لكن أرى أيضا أن يترتب على الخير والتوسيع للناس، لأن ليس بالسر يترتب عليه مفاسد عظيمة خصوصا في وقتنا هذا، ضعف الإيمان وقلة الداعي. فمن أسعدكم أن يكون الآن في منزل المجتمع فيكم تكفرون، وقلنا لا تكفر وترى زوجة تكون في شكلك، صار الأمر عليه كبير، صار أعماله كبير. ولو نزل التكفر فإن صليت مدة قتلناه صار الأمر أعظم، صار ينتظر بالمسجد أبنش بقلب. فالحاصل إن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، الحمد لله أن الله عز وجل جعل أدلة، نصب أدلة على قائمة على الكفر في دين معارض مقاوم، الدليل قائم وهو سالم على المعارض المقاوم. ما بقى علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله، أن كمل هذا عشان نقف على هذا الأمر الإقامة، نقول ولا يؤثر حتى يستفاد ثلاثا فيهما. لا يقتل من الثالث يرجع، يعني قال المجاهد وجود السفر وكذا ثالثا، الجاهد والثالث لا يقتل حتى يستفاد ثلاثا فيهما، اي في الدخول والترك. يستفاد فعل ماضي فعل مضارع مدين مجهول، فمن يستفيده؟ من له الامر؟ الامام او نائبه. يستفيد ثلاثا، يقول تب الى الله صل كما ينصل جناه اليوم، كما ينصل اليوم الثاني جناه صل دخلوا صل، اليوم الثالث جناه قال الى الان ينفع تفسير اجلوني الى اخر الى قبل الغروب خمس دقائق، الجناه قبل الغروب خمس دقائق صل ثلاث أيام وصلى قبل مغيب الشمس، يقتل ولا لا؟ يقتل. لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر، لو مات مر الله أعلم هو يقتل بكفره، لكن ما يقتل. ما قال ولا يقتل بكفره، قال ولا يقتل حتى يقتل. لو مات توكات طيب، نقول لا نقتله حتى نستفيده ثلاثة أيام. وهذه المسألة مرت علينا عظيم في كتابة المرتد، وذكرنا أن فيها خلافا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين ليست خاصة في ترك الصلاة وجاهل وجودها، بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب. ذكرنا أنها أن المذهب يقولون أن المقدمين قسمان، قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء إيه؟ لا يستفادون. لماذا؟ لأنه لا فائدة، حتى لو تابوا ما قبل مثل من سب الله أو رسوله أو تكرر سدته، هذا ما يقتل حتى لو تاب. يقول أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته، وقال أنا فائد من وصف الله تعالى بالنقص والعيب، نقول نقتل ما نقبل توبة. ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يقبل كما تقبل. طيب قسم آخر تقبل توبته، فعلى المذهب لا بد من إيش؟ من استتابته، لابد من استتابته. والرواية الثانية لا يستتاب، لأن النسوخ الواردة مطلقة عامة فقط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يقل فاستتبوه فإن تاب وإلا فاقتلوه، قال فاقتلوه. إذن كل من فعل ما يقتل الردة يقتل على طول، يقتل الحديث. القول الثاني وهو يوم أحمد أنه استتاب ثلاثة أيام من المغرب، واستدل بأثر عن عمر رضي الله عنه، استدل بأثر عن عمر أنه ذكر له رجل سبح قتل، فقال لهم يعني لماذا لم تسبحوه؟ لعله يرجع، لعله يسيق، لعله كذا، لعله كذا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع. ولكن فيه قول ثالث وفق، قالوا إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الأدلة. إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستفيد هذا الرجل، إما لكونه شاك في حال الرجل هل هو معتوه ولا عاقل ولا ما أشبه ذلك، أي أن المسألة ما ظهرت ولا بانت، فهنا يترجح إيش؟ الاستفادة، لا شك أن تترجح الاستفادة. أما إذا كان هذا الرجل معلن وأمره ظاهر واضح فهذا لا يستفاد، لا يستفاد، لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر الأدلة. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو لا ينافي قولين، بل هو بعض قول من جال الاستتابة وبعض قول من لا جرى الاستتابة. الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره الظاهر لكن ما طلع على قول غيره يصرف هذا المسألة أحيانا، بمعنى أنه يتوقف التنقلون ثم يقول هذا بعض قولي لما يقول بكذا وكذا، فقوله في الوتر مواجب على من له ويد، وقوله في وقت الجمعة مواجب على من له رائحة، فما أشبه ذلك. باب الأذان والإقامة، باب الأذان والإقامة، هذا الباب معنون لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان، أحدهما أو إحداهما الإماء الأذان والثانية الإقامة. فما هو الأذان وما هو الإقامة؟ الأذان في اللغة الإعلان، ومنه قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقوله: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا في اللغة الإعلان. وفي الشرع إعلام خاص، وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون أخص من المعاني اللغوية، هذا الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس، فالإيمان في اللغة التشريع وفي الشرع أعم من التصديق، أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق وأعمال، أعمال اللسان وأعمال الجوارح. لكن الغالب، الغالب أن المعاني الشرعية أخف من المعاني اللغوية، ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط سائدة على التعريفات اللغوية. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة، وفي الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع التعبد لله عز وجل في الإعلام، في الإعلام للصلاة في ذكر محفوظ، التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة في ذكر محفوظ. وهذا أولى من قولنا الإعلام بدخولها بدخول الوقت، لأن الأذان يقطع الصلاة، ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذى كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وعلى هذا فنقول التعبد لله تعالى في الإعلام للصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الأذان. فقولنا التعبد لله أفادنا أنه عبادة، وهو كذلك، فالأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن بقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وهذا عام. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا ذلك الله، فهو إذن عبادة. أما الإقامة فهي مصدر أقام، أقام الشيء إذا جعله مستقيما. وأما الشرع فهو التعبد لله تعالى في القيام للصلاة، مو بالصلاة، في القيام للصلاة بذكر مخصوص، ذكر مخصوص. فالفرق بينها وبين الأذان أن الأذان يكون إعلاما للصلاة بالتهيئ لها والاستعداد لها، والإقامة إعلام بالصلاة للدخول فيها والإحرام بها، هذا هو الفرق بينهم. ذات أيضا الفرق بينهما إن شاء الله فيما بعد في صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة. قولنا إن الأذان والإقامة عبادة، إذن فيهما ثواب، فيهما ثواب، لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما الإخلاص والمتابعة يكون فيها الثواب. وعندنا في صلاة الصلاة إقامة، أذان وإقامة وإمام، واختلف العلماء أيهما أفضل، والصحيح أن الأفضل الأذان، الأذان أفضل من الإمام لورود الأحاديث الدالة على فضله. ولكن إذا قال قائل الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ومعلوما أن الأقرأ أفضل، فقرنها بالأفضل دليل على أصليته. فنجيب على ذلك بأن نقول نحن لا نقول إنه لا أصلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات حظر، ولكننا نقول إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم. والإمام إنما يكون إماما لمن خلفه فقط، لكن المؤذن إمام لكل من سمعه، كل من سمعه يقتدي ويقوم يصلي مثلا. ولأن الأذان أشق من الإمام، الأذان أشق لأن الإمام، لأن المؤذن دائما يكون مشغولا لتحري الوقت والاستعداد له، لا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات هناك. فإن قال قائل إذا كان الأذان أفضل كما زعمتم، فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون؟ فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين. فالجواب أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس ويحتاج إلى التفرغ له، فلو فرغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين. فكان فرق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأذان لا لجهد فيه أو قلة فيه، ولكن من أجل انشغالهم بما هو أهم، كان الناس ولكن انشغالهم بما هو أهم قدم وأرحله. طيب، أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف هنا فرض كفاية. هنا فرض كفاية وفي نسخة فرضا بالألف، فعلى النسخة التي بيدي تفرد الخبر مع تثنية المبتدأ لأن الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يسمى، ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا على أجمال تقيس الألفية، ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. أقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان. والخبر خبر تصفه، فيفرض الخبر وإن كان المبتدا مثنى أو مجموعة إذا كان الخبر إيش مصدران، إذا كان خبر مصدر. وأما على التثنية فهو ففيه لغة لكنها مرفوعة، هما فرضا كفاية. قوله فرض، الفرض في اللغة القطع، وفي الشرع ما أمر به على سبيل الإلزام، هذا الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام. وهل هو أيسر من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع، فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وما لم يأتي بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع، لأن هذا أولى وأحرى في المتابعة حتى باللفظ. نقول هنا فرض كفاية، الفرض في اللغة الحذو والقطع، وفي الشرع ما أمر به على وجه الإلزام. والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبا خصوصا في الزمن الشرعي، فكان القياس أن يكون واجبين. وأصل فرضيتهما نعم أيضا نقول فرض كفاية، قبل أن فرض كفاية، وفرض كفاية هو الذي إذا قام به بجهد سقط عن الباقي. ودليل كونهما فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الزبير إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحد، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد ولا يجب الأذان على كل واحد، فهو فرض كفاية. قال أهل العلم في إضافة ذلك ما طلب إيجابه من كل شخص بعينه فهو فرض أي، وهذا ينظر فيه إلى العامل، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية، وهذا ينظر فيه إلى العمل، فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفاية، وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو أمر عين، سواء كان فرضا أو سنة. أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين، لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته، وعلى أنها لا تتم العبادة إلا لا يتم التعبد إلا به، وأنه لا يتم التعبد إلا به بخلاف فرض الكفاية. إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما، قلنا الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرا وسفرا. ثالثا تعين المصلحة بهما لأنهما من شعائر الإسلام الطاهرة. أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيه أذان ولا إقامة لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر؟ هنا نصارى فرض كفايه. قال المؤلف: على الرجال. الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار، وخرج بذلك الإناث، وخرج بذلك الخناس، لأنهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصغار. فلو فرضنا أن صغارا خرجوا في نزهة وجاء وقت الصلاة يا آدم بمعنى وجاء وقت الصلاة، فإنه لازمهم الأذان والإقامة لأنهم ليسوا رجالا بل هم صغار. ثم هم أيضا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم. النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لأنه قال على الرجال سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن رجال. ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذا لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية أنهما يكرهان، ورواية أنهما يباحان، ورواية أنهما مستحبان، ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذان. فالروايات عن الإمام أحمد أربع: الكراهة والإباحة والاستحباب والتفصيل. يستحب في الإقامة ولا يستحب في الأذان، وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن. فإن رفعن الصوت على وجه يسمعن فهذا إما أن نقول بعدم الجواز أو نقول بالكراهة. المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروه، فيكره للنساء الأذان والإقامة ولو منفردات عن الرجال ولو لم يسمعهن رجال، لأنهن لسن من أهل الإعلان، لسن من أهل الإعلان. فإذا لم يكن من أهل الإعلان لم يشرع لهن ذلك لأنه ليس من حقهن. ولو قال قائل بالقول الأخير وهو سنية الإقامة دون الأذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه. المقيمين، المقيمين ضد المسافرين. المسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن يسن لهم الأذان والإقامة. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، دليل على خلافه، وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويره وصحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم واحدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى من؟ إلى أهله. وعلى هذا وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، لم يدعه حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أشكاره ويأمر بلالا أن يؤذن، وفي حجه وعمرته وجهاده. الصواب إذن وجوبه، أي وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين. قال للصلوات الخمس ومنها الجمعة، لأن الجمعة بدلا عن الظهر. الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. دليل وجوبها للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه واضح على الأذان للصلوات الخمس، فكان واجبا بالصلاة في لا أذان، في الصفة لا أذان، في ركعتي الضحى لا أذان، المهم للصلوات الخمس فقط. المنذورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ لا يؤذن، لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة. إذا المؤذنة خرج بذلك المقضية، المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها، لكن يسن الأذان لها ولا يجب. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤذنة، ولكن الصواب أنه أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس المؤذنة والمقبولة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يصلي، وهذا يدل على الوجوب الصلوات المقضيات كالمؤذنات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت. وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يؤذنون أو هل يجب عليهم الأذان؟ الجواب لا، اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقط به الفريضة. لكن لو ناموا في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح أن يؤذن. وقول المؤلف للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه، فإنه يكفي في ذلك أذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد، لكن لا بد من الإقامتين، من الإقامة لكل صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات اللي قال المؤلف أول حكم الأذان والإقامة، وأنهما فرض كفاية. ثانيا أنه لا بد من شروط، الأول أن يكونوا رجالا، ثانيا أن يكونوا مقيمين، ثالثا في الصلوات الخمس، رابعا المؤدات، المؤدات دون المقربين. ايضا كلمه الرجال لا يقتضي ان لا تجب على الواحد، يقتضي ان لا يجب الاذان والاقامه على الواحد، وهو كذلك، فان الاذان والاقامه لا يجب على الواحد لكنه سنة في حقه، لأنه ورد في من يرعى غنمه ويؤذن بالصلاة، ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيب على ذلك، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب. فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، الشعب، المقيمين، والصلوات الخمس، المؤدات. أن لا يكون واحد، لا يكون واحدا، فالواحد لا تجب عليه. وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس. وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة. طيب نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الذي يقيم هو المؤذن. كيف؟ إيه لا صلى وسلم. نعم إيه نعم، حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأنه ما حضر ما كان الإقامة، الإقامة في الصلاة في الصلاة تلزمهم الإقامة. نعم مثل الرسول، هنا هو رفض أن ما ثبت الحق الرجال ثبت الحق النساء إلا ما كان مراد به الإعلام مثل الأذان، الإقامة إعلام خاص بالصلاة. نعم مثلها نعم كيف؟ إيه إيه الصلاة غير الجماعة، الإمامة فرض كفاية في فرضين. نعم وبين الفرض إن كان المسافر يقصر الأذان ثم ينظر فيه، إن كان يقصر الأذان ويجي ولا فائدة. أين لا أفضل أفضل لأن هذا من سنته أو من واجباته، يعني مما يسن لها أو مما يجب لها. نعم ما له أذى، ما له أذى، لا ما أذى، لأن هذا الصور خط، هذا الصور الناس. يا أخي يا أخي لا، لكن الأشرار صحيح، ولهذا حقيقة يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف ثلاث صلوات، فرض كفاية ثلاث صلوات، ولم يقل ثلاث صلوات، فهما فرض للصلاة وليس فرضا فيها، وفرض بين الواجب بالشيء والواجب
في الشيء، الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته، كالتشهد الأول مثلا وكالجماعة لما تجب فيه الجماعة على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليست شرط فيقول أنها واجب للصلاة لا فيها. على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاة فهي خارجة من الصلاة، خارجة فهي واجبة لها ليست واجبة فيها. نعم. سيأتينا سام إذا أذن في وقت البلد وسمعه جميعا في البلد يكفي. يقول سؤال خلاص السؤال يقول لو قام المؤذن متأخرا في بلد يسمع فيها الأذان من كل جهة من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ نقول إن كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن الناس الحي إنهم ينتظرون أذان مؤذن، ينتظرون أذان مؤذن. أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن. لا حتى في اللغة العربية من الرجل من بلغ ما ذاك يقال غلام يافع طفل قبي. نعم. إن كان هذا له مؤذن غاص هذا المسجد له مؤذن غاص وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن راقي فمعنى ليس له جماعة راقية، فكل من أذن فكل من حضر يؤذن. أقول لو قل بسميتها لكان له وجه يعني يستحب لهم ولا كيف غير مثلش هنا غيره وش يقول يقول الله أكبر ايه حي على خير. أنا ما صحيح انها مشروعة، وان كان بعض العلماء قال انها مشروعة لكن الصحيح انها ليست مشروعة. اما اشهد ان علي وليه فهذا بدعة ما ذكر حتى ذكر الشيعة مو مرفوع ما نقبل بالنسبة. نعم. على كل حال المذاهب في هذا مختلف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان صفة الأذان، حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه. إيش؟ إنه واجب على الرجاء، واجب على الرجاء. وسيأتينا إن شاء الله بإرهاب ومن عدل الشروط. الجهاد يجب الأذان فيه، الجهاد يجب الأذان فيه أحسن بعد. إذا أذن يكون هذا أهل للمسلمين، لا يقول جهاد الجهاد ما أعرف ينطق بالجاي للصلوات ماذا يفيده هذا التعبير؟ لا، يجب عليهم الألم والإقامة، وصلوا بلا ألم والإقامة فصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب إيش؟ للصلاة وليس واجبا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدا. لا عمدا، هو واجب، كان ركن ما جبره في الإسلام، بطل الصلاة لأنه واجب، لكن واجب لها ولا فيها؟ واجب فيها، صح. طيب، إذا نقول لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا إذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها. ولو ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة، لأن التشهد الأول واجب فيها. واضح؟ ومن ذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة على قول المشهور أنها واجب للصلاة لا في الصلاة، ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاة صحيحة مع الإثم. قال المؤلف رحمه الله: في البلد معلوم يشوش عليها ويصلى فيها، لو أن الناس اتفقوا على الإبرار في صلاة الظهر ما في يؤذنون؟ لا، إذا أراد الإبرار يؤذنون عند إرادة الصلاة، ما تحدث إلا الصلاة. ما أدري معنى، ولهذا لما كان الرسول في سفر وجاء وقت الظهر جاءت الشمس أراد بلال أن يؤذن، قال أذن، حديث ثالث البخاري. ثم بقي ثم أراد أن يؤذن فقال أذن، ثم أراد أن يؤذن قال أذن. يقول فلما ساوى الظل، يعني ساوى الشيء ظلة، قال أذن فأذن. وهذا جيء. وأيضا ماذا لم يأخذ لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يأخذون الأذان. طيب، المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد الله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: درس جديد، يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام. إلى متى؟ إلى أن يؤذن. وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائه، فالقتال من باب التعذيب لإقامة هذا الفرض، ولهذا لا يتبع مدبرهم، يعني يهرب منهم ما لم حد نقصده، ولا يجهز على جريحه. لو وجدنا واحد مجرح مع قتال ما نكمل عليه المقصد، ولا يغنم لهم مال ولا تسلى لهم ذريه، لانهم مسلمون، وانما قوتلوا من باب التعذيب لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذانا سكت عنه، وإن لم يسمع أذانا قاتلهم. وهذا يدل على أن الإسلام من العلامات على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة في دين الإسلام. وقول المؤلف تركوهما يحتمل أن المراد تركوهما جميعا، أو أن المراد تركوا واحدا منهما. أما إذا تركوهما جميعا فالأمر واضح أنهم يقاتلون، ولكن إذا تركوا واحدا منهما فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضا، لأن الأذان من العلامات الظاهر، وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضا لأنها علامة ظاهرة لكنها ليست كالأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فدل هذا على أن الإقامة ظاهرة علامة ظاهرة تسمع ويحتمل أن لا يقاتل. فإن قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأهل ثلاث، كنا هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتل، ليس كل من جاز قتاله جاز قتل، ولهذا يقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله مع أنه مؤمنة ما تقتل. أما القتل فلا يلزم منها أيضا المقاتلة للعموم، قد يكون واحد من هؤلاء حق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل، لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال. يقاتل أهل بلد تركوهما، قال وتحرم أجرتهما، يعني يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إجارة، أي أن أستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، يحرم. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قربة من القرب ومن العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، كقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل عمله فلم يكن أذانه صحيحا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتحرم الأجرة عليه. فإذا كنا لشخص ألا تؤذن في هذا المؤذن في هذا النفس الجال هذا في كم ناقص أجرة نفس الدين نكتب فتلزمني وأنزمه، فتعاقد على ذلك على أنه يؤذن كل وقت بدرهم اليوم الليلة 5 دراهم وذا الشهر 150 درهم، اتفق على هذا. فجاءه رجل آخر عند المسجد وقال يا فلان أنت تؤذن في هذا المسجد 150 أنا بعطيك 200، وترك مسجده وراح لما يشوفه. يقول هذا الآن أراد بعمله الدنيا، ما أن يتعبد الله بهذا الأذان، فالأجرة فيهما حرام. أما الجعالة فلا بأس بها، الجعالة ما فيها، فالجعل لهذا المسجد قال من أذن بهذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام، هذه جائزة لأنها جعالة وليس فيها إلزام، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن. كذلك يقول المؤلف لا رزق من بيت المال، لا رزق من بيت المال، رزق لا ليس الرزق، الرزق ما يرزق يعني العطاء، والرزق فعل الرازق يعني دفع الرزق، فمعنى لا رزق أي لا دفع رزق، ففرق بين الرزق الذي هو مصدر رزق يرزق رزقا، و بين الرزق في الفطر الذي هو المرزوق. والكلام هنا على المرزوق ولا على الرزق الذي هو فعل على الرزق. ولهذا نقول لا رزق من بيت المال، يعني لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف الآن ما يعرف في الوقت الحاضر في إيه؟ لا في الراتب، ثم الراتب وهو الرزق من بيت المال، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين، فلهذا جاز أن يعطى رزقا من بيت المال، لكن بشرط لعدم متطوع، فإن وجد متطوع أهل فإنه لا يجوز أن يعطيه من بيت المال. لماذا؟ حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرف، كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد. لو أننا وجدنا مؤذن يؤذن بالراس، ولكن جاءنا رجل متطوع كان يؤذن بدون شيء مجانا وهو أهل للأذان، يعني ممن يصح أذانه، فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئا من بيت المال، نقول الأول فليتأذن مجانا وإلا فشيئا مالا. وجدنا من يؤذن مجانا، لماذا؟ حماية لبيت المال من أن يصرف في غير حال. فما بالكم الآن بأولئك القوم الذين يصرفون الناس من بيت المال رزقا على أعمال لم يعملوها، وهما يسمى أحيانا بخارج الدوام وأحيانا بالانتداب، وهم لم ينتدبوا ولم يشتغلوا خارج الدوام. لكن هذا حرام حراما ولا حلالا؟ حراما، حراما على من رتب هذا الرتب، وحراما على من أخذ هذا الرتب. ولهذا لو تعاون الناس على البر والتقوى لكان الذين يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها، فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في حرج ووقع في الفقر، وحينئذ تعلم به الدولة وتجري عليه ما يلزم إجراءه على أمثاله. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم غلب عليهم السحر فيسكتون أو يتغافلون، يقول هذا رزق جاءه الله، نعم، وما علم أن الله يمتحن العبد بتسهيل أسباب الحرام عليه ليبلغ، كما أنه يعسر عليه أحيانا سبل الطاعة امتحانا له ليعلم هل هو حريص على الطاعة وصادق في طلبها فيفعل ولو مع التعسر، وهل هو صادق في كراهة الحرام والبعد عنه فلا يفعله ولو مع التيسر، أليس كذلك؟ أنا أخبرتكم بهذا ليس شكاية لهؤلاء القوم، لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل، وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم صفافا عراة غرلا، لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناقض عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور، لأنه ما منكم من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا أو له قريب يمارس هذا الأمر أو ما أشبه ذلك. فواجبكم لأنكم والحمد لله تحملون راية العلم الشرعي، واجبكم أن تبلغوا الناس هذه الأمور ولا يكفي البلاغ، بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور، لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة، وواجب طالب العلم بلاغ ودعوة. يحسبونهم أن يدعوا هذا العلم، وأن تقولوا رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه ولا بركة فيه. وإن أمهل الإنسان في الدنيا يتناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل، استدراج من الله. الله تعالى يستدرج العبد بالنعم ثم إذا أخذه لم يسلم. هذا ما أحب أن أقول منكم لإخوانكم، لأن من أعطاه الله علما فعليه زكاة، فما أن المال عليه زكاة فالعلم عليه زكاة، لكن زكاة العلم تزيد العلم، وزكاة المال تنقصه كمية ولكن تزيده بركة وفتح أرزاق أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، إذا المؤلف يقول لا يجوز أن نعطي راتبا للمؤذن والمقيم إذا وجد من يتطوع به، لكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية. أما لو جاءنا إنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأداء والإقامة فنحن معذور لا نعطي، لأنه لا يقوم بالواجب. قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيفا أميما عالما بالوقت. كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، يعني يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون، يحتمل أن المعنى يجب أن يكون. ويمكن أن ننظر ما تقتضيه أدلة من هذه الصفات فيقول هو واجب إن دلت الأدلة على وجوده أو مستحب. يكون المؤذن صيفا، هذا سنة وليس الواجب. الواجب أن يسمع من يؤذن له فقط، ولا يزيد على وما زاد على ذلك فهو سنة. وكلمة سيد يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت، نعم، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء. وانظروا إلى هذا هل يحتمل أو لا يحتمل. صيح قوي الصوت واضح، حسن الصوت أيضا واضح وإن كان دون الأول، لكن حسن الأداء غير واضح من هذه العبارة، ما هو واضح، ما هو واضح. إذن لو أردنا أن نختار مؤذن نختار السيد الذي يكون حسن الصوت قوي الصوت، وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير للأسف. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على اللفظ أو التلفظ في الأداء: أحدها قوة الصوت، والثاني حسنه، والثالث حسن الأداء. حسن الأداء كل هذا أمر مطلوب. ونستنبط من قول المؤلف سن أن يكون صيفا، نستنبط أن هذه المكبرات الصوت تعتبر من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا أيضا، ولا وحسنا بلا شك، ولا محذور فيها شرعا. فإذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي فللوسائل أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين بقوة صوته رضي الله عنه، أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان قوي الصوت. فدل هذا على أن ما على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت. طيب، أمينا، ما تقول في أمينا؟ هل نفعلها كالوصف السابق على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجود؟ الغريب أن الظاهر من المذهب أنه سنة ليكون أمينا، والصحيح أنه واجب. الأمانة هي الركن أو هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والركن الثاني القوة. إن خير من استأجر القوي الأمين. وقال الجن الذي العفيف الذي أراد أن يأتي بعرض الريح إلى سليمان، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. وعدم الثبات في العمل يأتي من الإخلال من اختلال أحد الوصفين. عدم الثبات في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين، إما أن لا يكون إنسان قويا في هذا العمل فيعجز عنه، أو تكون قوي لكنه غير أمين فلا يؤمن عليه. لكن ما تقولون إذا وجد ضعيف أمين، ضعيف أمين وقوي غير أمين، أيهما؟ لا مو في الأذان، في غير الأذان، في أي عام. هل نقدم القوي غير الأمين ولا نقدم الأمين غير القوي؟ طيب صحيح، على حسب ما يقضيه العمل. بعض الأعمال تكون فيه مراعاة الأمانة أولى، وبعض الأعمال مراعاة القوة أولى، لأن القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مسائل كثيرة، ولا سيما في موضوع الإمارات وما أشبهها. يعني القوة في الإمارة نعم قد تكون أولى من مراعاة الأمانة. الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة، لأن القاضي غير منفذ. على كل حال يشترط، يعني ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمين. أمين هذا إيش؟ أمين على الوقت، أمينا على عورات الناس، لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات، واللي يطلع في المنارة يفشل بيوت الناس ولا لا، فيحتاج أن يكون أمينا لا يطلع على عورات الناس، يقوم يؤذن في المنارة ويناغ النساء ويناغ الناس في البيوت، هذا ما هو أمين. لا بد أن يكون أمينا على الأذان ومراعاة الأوقات، وأمينا على عورات الناس لا يطلعوا عليها إذا فرج المنار، عالما بالوقت. هذا شرط ولا غير شرط؟ هذا غير شرط، هذا غير شرط، يعني علم. كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فينبغي أن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت يعني بنفسه، هذا هو الأكمل والأفضل، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان، فينبغي أن يكون هو عالما بالوقت. طيب، العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، وهي بالظهر الشمس ولا دول الشمس؟ طيب، في العصر على الأيام أن يصير ظل كل شيء مثليه، إلى طرف العصر دول فطينة مثلهم بعد فيه الزواج، مثلهم بعد فيه الزواج، مثلهم بعد فيه الزواج. طيب، المغرب ثاني إذا غاب السنة في العشاء الرحمن شلون؟
إذا غاب
الشفق الأحمر. طيب في الفجر أي الفجر؟ الفجر الأول. بعدين نقول الفجر الثاني. أيهما أصح؟ الفجر الثاني. اللي هو الصادق. الفجر الثاني الصادق وتأتي شرف بيانه. طيب هذا علامة الوقت بالعلامات الشرعية التي رتبها الشارع. لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية. ما كل واحد يعرفها. وصار الناس يعتمدون على الساعات، على الساعات في معرفة الوقت، يعني في معرفة حلول الوقت، وعلى التقويمات في معرفة الأوقات. ولكن التقاويم تختلف الوقت، يكون بين كل واحد والآخر أحيانا إلى 6 دقائق، 6 دقائق نهائية، لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنه يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري. فإذا اختلف تقويمان عندنا تقويمان، وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني المتأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر، نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الفقهاء رحمه الأول، لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المخترين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم يعرف أنه ثقة وعالم. فإذا نقول نأخذ المتأخر لأن الأصل عدم الدخول، وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، يعني تحرك الفجر ترقبوا، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الثاني لم يطلع الفجر، من يأخذ بقوله؟ فقال الثاني ياكل يشرب وده تصيح عليه لا تاكل بالنهار لا تاكل بالنهار، وهذا قال ترى ما طلعت، يقول كل حتى يتفق الاثنان، اذا قال الثاني طلع الفجر انت. هذا من اهل العلم دليل واضح على انه اذا اختلف عالمان بالوقت فقال احدهما دخل وقال الثاني لم يدخل، ان ناخذ بمن؟ بقول من يقول انه لم يدخل. وهذا له اصل، له اصل، وهو ان الاصل عدم دخول الوقت، فناخذ الثاني. وفي وقتنا الان التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق إلى 5 و6 دقائق، وهذا مشكل، لكني أنا شخصيا آخذ بالمتأخر، أنا آخذ بالمتأخر لا في أوقات الصلاة ولا غيره. حتى مثلا لو كان في الفجر رأيت التقويم يقول طلع الفجر، فقلنا آخذ يقول باقي 6 دقائق، فأنا آخذ بالثاني وآخذ أشرب أكلا وشربا هنيئا مليئا إن شاء الله حتى يتفق الطرفان، حتى يتفق الطرفان. أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني، أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة، فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم، يرجح. أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني فتأخذ الثاني. إيه. طيب إيه. ما في الوقت رجاء يلا يا عم.
فتن معين مثلاً يعني كان الناس أول أذن وما يتوحد بالإخاص من الذكور وقد كل أيام يعني شاف كده ما في كده وكارك ويكتب كده يعني
هم يسألوا يقول هذا واحد